يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في عندنا ملاحظتين ثلاثة بالنسبة إلى المعاني الحرفية. أنه المعاني الحرفية كتبين نحن هون، قلنا ونحن قد شرحنا أقوال القوم في هذه المسألة في حلقات السيد السيد صدر، وعلقنا عليها وقلنا بأن للحروف معاني، وذلك بالوجدان، فأن معنى في تفيد معنى غير، تفيد معنى غير معنى من، وبدليل الاختلاف بين معنى في ومعنى من وغيرهما. إذن للحروف معاني. طيب، وقلنا أيضا أن الحروف موضوعة للنسب على أنحائها، كالنسبة الظرفية والنسبة الابتدائية والنسبة الاستعلائية التي هي معنى حرف على، والنسبة الطلبية التي هي معنى هيئتي صلي وصم، والنسبة الندائية التي هي معنى حرف النداء يا، الواقع بين المنادي والمنادى. وأن المعاني الحرفية لا تتصور بنحو الاستقلال، وإنما تتصور بنحو الرابط لأنها قائمة في غيرها، أو قل هي تتصور بنحو الآلة، أي كما لو نظرت إلى المرآة وأنت تريد أن تنظر إلى وجهك ولا تلتفت إلى المرآة في نفسها. أما المعاني الإسمية فهي قائمة بذاتها في الذهن، ولذلك هي تتصور بنحو الاستقلال. ولذلك فأنت يمكن لك أن تتصور صورة زيد في الذهن، ويمكن أن تتصور معنى الحب والجمال في الذهن حتى قبل الاستعمال، لكنك لا يمكن لك أن تتصور النسبة الربطية الظرفية من دون تصور الطرفين كزيد والبيت في جملة زيد في البيت. لا يمكن لك أن تتصور النسبة الربطية الظرفية من دون تصور الطرفين كزيد والبيت في جملة زيد في البيت إلا في موطن الاستعمال، أي عند إرادة الاستعمال تتصور مثلا هذه النسبة الربطية الظرفية عند إرادة الاستعمال أو عند سماع الجملة، يعني من قبل المستعمل ومن قبل السامع، بسموها موطن الاستعمال. يعني موطن الاستعمال بالنسبة إلى المستعمل يعني عند إرادة الاستعمال، وعند السامع بسموها في موطن، في مرحلة الاستعمال. ولذلك فأنت إذا قلت لشخص زيد نائم، فأنت تنظر إلى زيد وإلى نائم، وكذا السامع ينظر إليهما. وأما نسبة النوم إلى زيد فأنت تغفل عنها، عن هذه النسبة. ولذلك تلاحظ النحاة يعربونهما بأن زيدا مبتدأ ونائم خبر، ولكنهم لا يقولون والنسبة بينهما التي هي مفاد هيئة الجملة الخبرية هي نسبة حرفية ربطية خبرية، لا يقولون، وإنما يغفلون عنها، بل لا يلتفت إليها إلا المتخصصون. هذه بسموها النسبة الربطية الظرفية مثلا. طيب، هل هذه زيادة؟ هلا بنرجع الى هون، نحن وين كنا بكيفيه وضع الحروف. طيب، نحن قلنا في السابق لحد هلا نحن صرنا قايلين الكلام التالي، ان المعاني الحرفيه، لاني كتبت بهالانشاء التالي، حينما قلنا بان المعاني الحرفيه رابطه بين المعاني الاسميه، وأن الحروف موضوعة للنسب على أنحائها، سمع طيب، وأن الحروف موضوعة للنسب على أنحائها، إذن المعاني الحرفية بهذا اللحاظ جزئية شيك. طيب، لأنها تربط بين المعاني الإسمية، فكيف تم وضعها؟ أنا أظني نحن صرنا هون ولا وين؟ نحن صرنا هون ولا وين؟ نحن هون صرنا. إيه الوضع؟ مظبوط مظبوط، هون صرنا صح. طيب، إذا نرجع إلى الوضع، وصلنا لهم. لا شك في أن الواضع يلاحظ عند إرادة وضع لفظ لمعنى، يلاحظ الواضع المعنى أولا ثم يضع له لفظا، إذا فيكون المدلول الوضعي هو المدلول اللفظي لا المدلول التصديقي. يعني إحنا منقول غير ما بيقول السيد الخوي. إذن فيكون المدلول الوضعي هو المدلول اللفظي، أي مع غض النظر عن حال المتكلم. لكن هل يحصل الوضع بمجرد أن يقول الواضع وضعت اللفظة الفلانية للمعنى الفلاني؟ قطعا لا، وذلك لأن من علامات الوضع هو التبادر. طيب، أي من علامات الكشف عن الوضع هو تبادر الناس من اللفظ إلى المعنى من دون قرائن خارجية. ولا يحصل التبادر بمجرد أن يقول الواضع وضعت اللفظة الفلانية للمعنى الفلاني، لا يحصل التبادر بمجرد أن يقول الواضع وضعت اللفظة الفلانية للمعنى الفلاني، وإنما يحتاج الوضع البدوي إلى حصول قرن شديد بين اللفظ والمعنى شيك، بحيث يتبادر المعنى بمجرد سماع اللفظ. بل قد يحصل هذا القرن الشديد بين اللفظ والمعنى بكثرة الاستعمال لا بوضع شخص معين. المهم أن يحصل قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، بذلك يحصل الوضع. إذن القرن الأكيد هو علة الوضع، وعليه يكون القرن الأكيد هو المرحلة الأولى في عملية الوضع، ولم نحسب الوضع الابتدائي، وذلك لعدم حصوله أحيانا. لأنه بدك تصير تقلي المرحلة الأولى إما بالتخصيص والتعيين، وإما بالتعيين، بالتعيين بكثرة الاستعمال.
الكتاب هي القصد أو الفهم عند المستمع من واحد إلى آخر؟
لا، ما بيتغير. إذا كان الوضع هيك يعني خلاص، هيداك بيصير شيخ بنحو مثلا بتقلي الاشتراك أو الترادف، بيصير شيء تاني هيداك. مثلا احنا غض النظر عن قضية الاشتراك والترادف، مثلا كما لو وضعت كلمة عين مثلا للعين الجاسوسية والعين الجارحة أي الباصرة ونبع الماء وهكذا، حتى بيقولوا وماء الذهب، بيقولوا مركز ماء الذهب بيسموه عين ماء الذهب. طيب، وعليه يكون القرن الأكيد هو المرحلة الأولى في عملية الوضع. هلا كيف حصل القرن الأكيد؟ بتقلي بالتعيين والتخصيص، أو بتقلي بالتعيين والتخصيص بكثرة الاستعمال، ما مشكلة. وفي المرحلة الثانية يحصل الوضع بلا فاصل زماني، وذلك لعدم الفاصل الزماني بين العلة ومعلولها. دائما بتقول حركت يدي فتحرك المفتاح، المفتاح في يدك. تقول حركت يدي فتحرك المفتاح. طيب، حركة اليد علة لحركة المفتاح، ولكنهما في زمان واحد. دائما العلة والمعلول يكونان في زمان واحد دائما. طيب، لكن الترتب بين العلة ومعلولها ترتبان، علي ومعلولي، وفي المرحلة الثانية يحصل الوضع بلا فاصل زماني، وذلك لعدم الفاصل الزماني بين العلة ومعلولها. ثم إذا حصل الاستعمال، ودعنا نعبر عنها بالمرحلة الثالثة، يحصل في المرحلة الرابعة تبادر من اللفظ إلى معناه الموضوع له في المرحلة الرابعة. ثم في المرحلة الخامسة، إذا كان ظاهر حال المتكلم أنه متوجه إلى كلامه، فإننا نفهم المراد الاستعمالي. طيب، ثم إذا كان ظاهر حال المتكلم أنه جاد في كلامه، فإننا نفهم من الكلام والمتكلم المراد الجدي للمتكلم، وهي المرحلة السادسة. فإذا فهمنا المراد الجدي للمتكلم، فإن الحجية تنصب على هذا المعنى الجدي، وهي المرحلة السابعة. ولك أن تسمي هذه بمراحل الوضع والاستعمال والدلالات والحجية، هذه هي المراحل. طيب، هون بيكون انتهى درس شو الوضع. إن شاء الله تعالى الدرس غدا بشرحه، بس ما كتبته بعد. الحقيقة الشرعية، لحتى ما نطلع هون بهذه الكتابة، لأنه ما زبطناها بعد. هل أنا بشرحها كما هي؟ الحقيقة الشرعية المراد بها حينما يضع الشارع المقدس لفظة لمعنى، إما بنحو التخصيص والتعيين، أو مثلا بنحو الإقرار والإمضاء. يعني يكون اللفظ موضوعا للمعنى فيقره الشارع المقدس، مثل كلمة بيع وربا، فبيقرها. هلا بيضبط البيع مثلا، انه والله البيع مثلا البيع الربوي باطل، يعني بيضبطها الشارع المقدس. بتصير. المهم انه هذا بسموه حقيقة شرعية. يعني انا اللي بدي اقوله، اذا حصل النقل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي حقيقة في زمان الشرع، يعني في زمان رسول الله. طيب، لكن بعد وفاة رسول الله، إذا حصل النقل إلى المعنى الديني المعهود، فهي حقيقة متشرعية، هي حقيقة متشرعية. طيب، يعني مثلا اليوم في كلام أنه كلمة صلاة وصيام وحج وزكاة، هل هي حقيقة شرعية أم حقيقة متشرعية؟ قال العلماء بالإجماع إن هذه حقائق شرعية، لأنها كانت تفهم بمعانيها المعهودة في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وذلك بدليل أن الآيات القرآنية كانت تستعمل كلمات الصلاة، مثلا وأمرني بالصلاة والزكاة، كانت تستعمل كلمة الزكاة ما دمت حيا، تستعمل كلمة غنيمة مثلا، واعلموا أنما غنمتم من شيء، تستعمل كلمة غنيمة، يعني مثلا بيع وربا كانت مستعملة في العصر الجاهلي. فهذه حقائق شرعية لأنها كانت ثابتة في عهد الرسول العظم. هل في كلام؟ طيب، بلكي كانت ثابتة في العصر الجاهلي قبل رسول الله، ما بيهمنا نحن سواء كانت ثابتة في عصر الرسول أو ثابتة قبل عصر الرسول، هي كلها حقائق شرعية. المهم أن تكون ثابتة في عصر الرسول العظم، في عصر الوحي. فأنت فيك اليوم تجمع الآيات، وفيك تجيب الآيات مثلا وأتم العمرة والحج بشرك. المهم فكانت العمرة معروفة، هلا بتقول لي يمكن الإسلام زاد نقص، ممكن، والحج معروف. مثلا في الآية ربنا أرنا مناسكنا، إذا كانت كلمة مناسك ومنسك قضايا معروفة قبل زمان رسول الله، لأن إبراهيم استعملها، ثم استعملها القرآن الكريم بمعانيها الجاهلية. بس المعاني الجاهلية بسموها المعاني اللغوية، المعاني اللغوية بسموها، عفوا، المعاني الجاهلية بسموها اللغوية. طيب هلأ هذه الكلمات، صيام مثلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذا كانت كلمة الصيام معروفة في العصر الجاهلي، فإذا هي معروفة في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هل هذه كلها واضحة؟ في عندك بعض الأمور حصل فيها شك، هو كل الكلام نحن بدنا نوصل إلى كلمة واحدة. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. صار الكلام بهذه الكلمة نجس، نجاسة، هل هي حقيقة شرعية يعني في عهد رسول الله؟ يعني القرآن الكريم لما نزل قول الله تعالى إنما المشركون نجس، هل استعمل النجاسة، هل استعمل هذه اللفظة بمعناها الجاهلي اللغوي الشرعي، الشرعي يعني في عهد الرسول، أم استعملها في المعنى الدين المعهود حاليا وهي النجاسة المادية؟ هذا الكلام. هل إنما المشركون نجس؟ طيب يا الله يا رب، ما مرادك من كلمة نجس؟ هل النجاسة المادية كما هو المعروف اليوم، أم النجاسة المعنوية النفسانية كما كان في العصر الجاهلي، يعني بسموه المعنى اللغوي؟ شو وقع العلماء الحقيقة؟ هل بتقلف في حيص وبيص ومش عارف شو بيسموها؟ شو بتقول بالنسبة لهذا؟ إمنا نحن جمعنا روايات، خمس روايات طلع بوجهي، أنه النجاس كان يستعمل في عهد رسول الله بمعنى النجاسة المعنوية النفسانية. طيب يقينا كانوا يستعملون النجاسة أيضا بالمعنى المادي يعني الخباثة الشرعية، قطعا هيك. طيب إذا هذه الآية إنما المشركون نجسون، ما مراد الله تعالى بهذه النجاسة؟ خمس روايات موجودة، عليكم السلام، خمس روايات موجودة تقول إنه كانوا يستعملون هذه اللفظة بالنجاسة المعنوية النفسانية. طيب شو صار هون؟ يعني شو صار المراد من قول الله تعالى إنما المشركون نجس؟ اللي لشوف شو هو المعنى. إذا وقع الإنسان بالإجمال، هل يستصحب المعنى اللغوي؟ قال العلماء هل قضية الاستصحاب، هل نستصحب أم لا نستصحب؟ شو بتقولوا أنتو، نستصحب أم لا؟
أنا شو مقول إحنا نسخ المعنى أو ما نسخ المعنى؟
هل انتقل هل حصل النقل في زمن الرسول لما نزل قول الله تعالى إنما المشركون نجاس؟ ما بعرف دخلك هذه بأي سورة، هذه بالتوبة الأنفال بأي سورة هذه؟ بالتوبة. يمكن هل علي حال يمكن بإحدى السورتين ببالي يعني. المهم طيب هلا شو ما هو مراد الله تعالى؟
يعني
نقول
استصحاب عدم النسخ، مش نسخ الأحكام
بس
نسخ حتى
الألفاظ. أصدق استصحاب عدم النقل،
عدم نطلع عدم النسخ الأحكام عدم
النقل. المشكلة إنه العلماء قالوا الاستصحاب هنا لا يجري، لأنه استصحاب مثبت، لأنه يثبت إرادة، عفوا المعنى الجاهلي اللغوي يعني، قالوا هذا استصحاب مثبت لأنه لوازمه إثبات المعنى اللغوي، إثبات المعنى الجاهلي. ثم نرتب نحن الآية والآثار الشرعية على أساس هذا المعنى اللغوي الجاهلي. وقال العلماء بما أن الاستصحاب لا يجري فإذا يجب أن نقول بأن المعنى هنا مجمل، المعنى مجمل. فإذا كان المعنى مجملا قالوا الكلمة التالية، قالوا أنه نرجع هنا إلى قاعدة الطهارة، إلى قاعدة الطهارة، الطهارة المادية والقدر المتيقن النجاسة المعنوية. ويؤيدهم الروايات الخمسة اللي طلعوا بوجهي أنا، اللي ممكن يكون بلايين 10-20 رواية ما بعرف، اللي طلعوا بوجهي 5 روايات، إنه نجس الشرك، نجاسة الذنوب، يعني الروايات هي كلها جي هيك، كانوا يستعملون النجس والنجاسة بالنجاسة المعنوية. لا يصيبنا نجاسة الشرك، نجاسة الذنوب، يعني 5 روايات لطلعوا بوجهي طبعا ان جمعهم يعني. فقال العلماء اذا بدنا نجي نحن الى الاصول هون، يعني في علم الاصول مقتضى البحث ان نقول هذه الكلمة في عهد نزول هذه الآية مجملة المعنى. هلا العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان قال سياق الآية يجرنا إلى معنى النجاسة المعنوية النفسانية، بدليل أن إدخال نقطة الدم أو نقطة البول أو نقطة الغائط، يعني نقطة النجاسة إلى المسجد الحرام، لو كانت نقطة النجاسة على ثوب فرضنا المصلي أو مثلا فرضنا الطائف أو الحج في نقطة دم مثلا، هل يجوز له البقاء في المسجد الحرام؟ هلا صار في نقطة جرح يا أخي، جرح في بدن المصلي، وبقي المصلي عم بيصلي في المسجد الحرام، طيب ونقطة ما بتضره أقل من الدرهم، يعني أدى 500 ليرة اللبنانية وما دون، ما بتضر سواء على البدن أو على الثوب، وبالإجماع ما بتضر، هيدا عم بتابع صلاته، طيب هذه نجاسة. طيب عاد بالإجماع أنه يجوز أن يدخل الإنسان متنجسا حتى لو كان أكثر عنده أكثر من 500 ليرة لبنانية من الدم، أكثر من هذه السعة بجوز يفوت إلى المسجد الحرام. إذن ليس المراد بالنجاسة هنا النجاسة المادية، وإنما المراد النجاسة المعنوية، ولا سيما أن كل المسلمين في العالم فهموا أن لا يقتربوا إلى مكة. فيقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في تفسير هذه الآية، يقول يعني شو دخل النجاسة المادية بعدم دخول مكة وإن خفتم عيلة؟ ما هو صار يستدل بهذه، يعني أن مثلا يعني إن خفتم الفقرة، عرفت شو؟ إن خفتم الفقرة، الفقر الاقتصادي، فسوف يغنيكم الله من فضله. لذلك قالوا بالنهاية سياق الآية مش بس العلامي يعني حتى غير العلامي كمان بيقول هيك أنه سياق الآية ما بدل على النجاسة المادية ما بدل. هلا محل الشاهد بشكل عام، طيب إذا أنت حصل عندك شك بين يعني شك في النقل بين عهد الرسول وعهد المتشرعة، تقول القدر المتيقن أنه حصل النقل في عهد المتشرعة يعني بعد رسول الله، بس في عهد الرسول إذا حصل عندك شك بدك تعمل بمقتضى الإجمال، تقول هذا المعنى مجمل. والحمد لله رب العالمين.